سيداتي وسادتي أحييكم وأقرأ عليكم نشرة الأخبار. رحب العراق بزيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى العراق كمال الخرازي، واعتبرها علامة بارزة لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، بينما أبدت الحكومة الإيرانية دعمها الكامل للحكومة العراقية الجديدة برئاسة إبراهيم الجعفري. وقال وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إنه واثق من أن الزيارة ستفتح آفاقا هامة للتعاون بين البلدين، وأضاف إن عراق ما بعد صدام هو عراق العلاقات السلمية مع الجيران، ودعا إلى ترك الماضي وفتح صفحة جديدة وبناء علاقات أفضل في جميع المجالات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل. أما وزير الخارجية الإيرانية كمال خرازي وهو أرفع مسؤول إيراني يزور العراق بعد سقوط صدام، فأكد أن بلاده لن تتدخل في شؤون جيرانه الداخلية، مشددا على أن العراقيين هم سادة مصيرهم، وأضاف أن إيران على استعداد تام للتعاون مع العراق في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو غيرها التي تهم البلدين. وكان خرازي وصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. اختتم وزير الدفاع البريطاني جون ريد زيارة إلى العراق اليوم بعد أن التقى نظيره العراقي سعدون الدليمي، كما تفقد القوات البريطانية المنتشرة في جنوب العراق. وناقش الوزير البريطاني الذي تولى حقيبة الدفاع بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بريطانيا في الخامس من الشهر الجاري، ناقش بحسب تصريح مسؤول بريطاني مع وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي الذي تسلم مهام منصبه في الثامن من الشهر الجاري مساهمة بريطانيا في إعادة بناء الجيش العراقي. يشار إلى أن وزير الخارجية البريطانية جاك سترو وفي بيان صدر في وقت سابق اليوم أعلن أن المملكة المتحدة ستبقي على قواتها في العراق للفترة التي ترغب الحكومة العراقية في بقائها. من المعلوم أن بريطانيا تحتفظ بأكثر من 8000 عسكري في العراق، وأن معظم هذه القوة تنتشر في محافظة البصرة. من إذاعة العراق الحر واصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. اجتاحت اليوم موجة اغتيالات بغداد ومدن عراقية أخرى. ففي بغداد قال راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة إن مسلحين اغتالوا اليوم علاء الدين العبيدي أحد مسؤولي المفوضية أمام منزله في الدورة. وقال ضابط في الشرطة العراقية إن 4 مسلحين قطعوا بعد ظهر اليوم طريق الشيخ موفق السيد منصور إمام وخطيب مسجد علي ولي الله في حي الجهاد في بغداد، وأطلقوا النار عليه وعلى سائقه فأردوهما في الحال. وأعلنت شرطة حي الشهداء في بغداد أن مجهولين اغتالوا الشيخ مانع حسن قاطع عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وهو يهم بالخروج من منزله. من جانب آخر أعلنت هيئة علماء المسلمين السنية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء أن مجموعة ترتدي زي الحرس الوطني أطلقت النار في مدينة الشعب على الشيخ حميد مخلف الدليمي أثناء مداهمة مسجده، واعتقلت المجموعة عددا من المصلين من بينهم الشيخ حسن النعيمي عضو الهيئة. وذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن الشيخ النعيمي وجد مقتولا يوم الثلاثاء في مدينة الشعب. وفي مدينة المسيب هاجم مجهولون نقطة حراسة يقيمها الجيش العراقي عند محطة الطاقة الكهربائية، واشتبكوا معهم بالرشاشات فقتل 4 من أفراد الجيش وأصيب 3 آخرون بجروح. أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الشلبي استعداده للتوصل إلى تسوية مع الأردن بخصوص قضية بنك البتراء، لكنه شدد على أنه يرفض أي عفو ملكي مطالبا بمحاكمته أمام محكمة مدنية. وأوضح الشلبي في مقابلة نشرتها صحيفة الدستور الأردنية أن قبوله العفو يعني الإقرار بأنه مذنب، وقال أنه يطالب بإجراء محاكمة وفقا للقانون الأردني ومن قبل محكمة مدنية. حذرت جماعة تطلق على نفسها قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين يعتقد أنها فرع تنظيم القاعدة في العراق ويقودها الأردني أبو مصعب الزرقاوي، حذرت السنة العرب في العراق من قبول دعوة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى المشاركة في صياغة دستور العراق الدائم. ووصفت الجماعة في بيان نشرته على موقع إلكتروني نقلت وكالة أنباء رويترز مقتطفات منه، وصفت الذين سيستجيبون لدعوة رايس بأنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا حسب تعبير البيان. أعلن وزير الدفاع في قزاقستان مختار ألتنبايف أنه حان الوقت لكي تسحب قزاقستان وحدتها العسكرية البالغ قوامها 27 فردا من العراق، أو ألا ترسل قوات جديدة لدى انتهاء فترة تفويض هذه الوحدة في نهاية تموز المقبل. يشار إلى أن أفراد الوحدة القزاقية هم من سلاح المهندسين ومهمتهم نزع الألغام. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في مستهلي هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى حلقة جديدة من البرنامج المنوع الأسبوعي نوافذ مفتوحة، والتي ستجيب فيه الزميلة فريا الحسين على رسائل المستمعين. كما هناك جولة جديدة في الصحافة العربية، لكن الآن سنتابع آخر التطورات السياسية المتعلقة بالعراق، وذلك ضمن فقرات ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. الحكومة العراقية تنوي الإعلان عن إجراءات قانونية جديدة لمكافحة التمرد ووضع حد لأعمال العنف، وتفاعلات جديدة لممارسات فساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. على مدى الأسبوعين الماضيين ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة قتل حوالي 500 شخص، أغلبهم من المدنيين بسبب هجمات المتمردين والأعمال التفجيرية. ويعتقد المراقبون أن الهدف هو جر العراق إلى حرب أهلية وإلى دفع الشيعة والسنة إلى الثأر أحدهما من الآخر. الحكومة العراقية مددت العمل بقانون الطوارئ لمدة 30 يوما، وأعلنت نيتها في اعتماد إجراءات جديدة لمكافحة التمرد سيكون ضمنها مصادرة أملاك المتورطين مع التمرد. ليث كبة الناطق بلسان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري قال لإذاعة العراق الحر متحدثا عن هذه الإجراءات الجديدة:
الحكومة تنظر في إصدار رزمة من التشريعات والإجراءات التي ستحمل مسؤولية قانونية لكل من يتعمد إخفاء معلومات تتعلق بمن يرتكب جرائم أمن الدولة والمجتمع، وكل من يشارك في هذه في دعم هذه الشبكات أو الفاعلين عليها، وكل من يؤويهم، وكل أشكال الدعم. والعقوبات ينظر فيها على أنها عقوبات تشمل سجن، حجز ومصادرة أموال، وكما قلت هذه إجراءات يعمل فيها وتشمل مو فقط الأفراد وإنما الهيئات. هذه مجموعة من الإجراءات ضرورية لحماية المواطنين ولحماية أمن الدولة مما يجري حاليا.
ليث كبة الناطق بلسان رئيس الوزراء أكد أيضا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مشاركة العراقيين واسعة في العملية السياسية، غير أنه لاحظ أن العراق أصبح ساحة تستقطب شبكات المتطرفين ومن يريد تحويل العراق إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية، وبالتحديد الجماعات التكفيرية حسب قوله، مضيفا أن هناك تيارا فاشيا أيضا يريد أن يفرض إرادته على العراق وشعبه. ليث كبة أضاف أن هذا التحدي ليس أمام الحكومة فحسب، بل أمام الشعب والدولة بشكل عام.
طبعا هذا التحدي ليس للحكومة، هذا التحدي في الواقع هو للدولة، وتحدي للعراق، للشعب العراقي ككل، أخذين بنظر الاعتبار أن التفجيرات والقنابل لا تميز بين مواطن وآخر، ولا تنظر إلى انتماء وآخر، تستهدف المدني كما تستهدف موظف الدولة، وتستهدف الشيعي كما تستهدف السني. بالتالي هذه تحدي يواجه كل العراق والعراقيين، والحكومة تتصرف على أساس تمثيلها وحمايتها لمصالح الجميع في الإجراءات اللي راح تتخذها.
الدكتور ليث كوبا الناطق بلسان رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري. من جانب آخر، قال خبير في شؤون المنطقة يعمل باحثا في الكونغرس الأمريكي وهو كينيث كاتسمان، قال أن الوضع يسير نحو عدم الاستقرار في العراق ونحو الفوضى، ملاحظا أن الحكومة العراقية غير فاعلة تماما وأن الوضع الأمني متدهور بحيث يمكن لأي شخص أن يقتل أي شخص، غير أن كاتسمان اعتبر أيضا أن الحرب الأهلية ما تزال بعيدة. سعدون الدليمي وزير الدفاع في الحكومة الجديدة اعتبر تزايد الهجمات دليلا على أن الإرهابيين في مراحلهم الأخيرة. الدليمي أضاف أنهم لم يتمكنوا من اختراق المنطقة الخضراء وبالتالي بدأوا باستهداف المدارس والأسواق لقتل المدنيين. رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري والمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني دعايا إلى تهدئة الأوضاع وإلى ضبط النفس، نفس الدعوة وردت أيضا على لسان رجل الدين مقتدى الصدر. الجعفري التقى السيستاني في النجف يوم الاثنين، ثم قال للصحفيين أن المرجع الديني أكد على وشائج الأخوة بين الشيعة والسنة وعلى ضرورة إشراك السنة في صياغة الدستور. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. من جانب آخر، يلاحظ أن أعمال العنف ما تزال مستمرة، إذ قتل يوم الثلاثاء علاء الدين العبيدي وهو عضو في المفوضية العامة للنزاهة وهو ثاني عضو يقتل في اللجنة. الحكومة الجديدة تعهدت من جانبها بملاحقة مرتكبي أعمال القتل. رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أكد أن الحكومة ستضرب بيد من حديد أي مجرم يحاول إيذاء مواطن سني أو شيعي، مضيفا أنه سيتم تطبيق قانون الحكومة بالإعدام. وزير الدفاع سعدون الدليمي قال من جانبه أن قوات الأمن ستمنع من دخول أماكن العبادة وجامعات. وزيرة الخارجية غوندوليزا رايس أكدت من جانبها دعمها حكومة الجعفري خلال زيارتها القصيرة يوم الأحد، كما أكدت على الالتزام بموعد 15 من آب لصياغة الدستور. والأهم من ذلك أنها أكدت على أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها حتى تتمكن القوات العراقية من التكفل بشؤون الأمن. رايس دعت الحكومة الجديدة أيضا إلى توسيع مشاركة السنة في العملية السياسية وفي كتابة الدستور. وصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال النائب في البرلمان الفرنسي ووزير داخلية فرنسا السابق شارل باسكوا، وهو المتهم بالتورط في ممارسات فساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، قال أنه يقف في مرمى ما دعاه بحملة أمريكية ضد فرنسا. باسكوا أنكر تهمة وجهت إليه بتلقي ملايين من براميل النفط من نظام صدام حسين، وتحدث عما دعاه بحملة عامة في الولايات المتحدة ضد فرنسا، قائلا أن إدارة الرئيس بوش وجزءا من الرأي العام الأمريكي اعتبرا موقف فرنسا إزاء الحرب في العراق مثل خيانة. باسكوا أضاف أنه يشعر أنه يستخدم في إطار هذه الحملة. التهمة الموجهة إلى باسكوا صدرت من لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي، قالت أن لديها أدلة على أنه والنائب البريطاني جورج غالوي تلقيا تخصيصات نفطية من نظام صدام حسين مقابل حصول النظام على الدعم. غالوي من جانبه ينوي الدفاع عن نفسه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، معتبرا أن الأدلة المستخدمة ضده لابد وأن تكون مزورة حسب قوله. اللجنة التابعة للكونغرس الأمريكي اتهمت أيضا عددا من الشخصيات الروسية ومنهم كبير موظفين سابق لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب في البرلمان، اتهمتهم بتلقي مخصصات نفطية من العراق. النائب وهو فلاديمير زيرينوفسكي أنكر تورطه في هذا الأمر. من جانب آخر، اعتبر أعضاء ديمقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي اعتبروا أن الولايات المتحدة لم تبذل جهودا كافية للحد من ممارسة الفساد على يد شركات أمريكية شاركت في برنامج النفط مقابل الغذاء. عضو اللجنة كارل ليفن قال علينا أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة ونحن نشير بأصابعنا إلى آخرين حسب تعبيره. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، هناك المزيد من التقارير الإخبارية والمتابعات ستتابعونها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، لكن الآن نبقى مع الزميلة ميسونة بالحب وهذه المتابعة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق وملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني، ونبدأ بمدينة البصرة حيث تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المعتقد بتورطهم في أعمال إرهابية، كما تم وضع اليد على كمية من الأسلحة.
على مصدر مقرب من لواء النمر لإذاعتنا، وهو لواء جديد أسس في البصرة على غرار لواء الذيب، أن عناصر من قوة الفوج الرابع في اللواء استطاعت إلقاء القبض على 11 شخصا من المشتبه بهم بضلوعهم بأعمال إرهابية وتخريبية في البصرة، وكذلك من اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة في منطقة حمدان الصناعية على الطريق الرئيسي للبصرة فاو أثناء مداهمات ليلية استمرت حتى الفجر، مبينا أن هذه المداهمات جرت في آن واحد وبعدة مناطق في محافظة البصرة. ففي قضاء القرنة ألقي القبض على 4 من المشتبه بهم، كانت بحوزتهم معدات تفخيخ وعبوات ناسفة جاهزة للتفجير وأسلحة متنوعة مختلفة الأنواع مع خرائط رسم لأماكن متعددة من القضاء وعموم محافظة البصرة. كذلك ألقي القبض على 4 آخرين في المقر السابق لأكاديمية الخليج العربي البحرية، والذي تحتله الآن أكثر من 120 عائلة في الفترة التي عقب سقوط النظام السابق. كما ألقي القبض على 3 آخرين في منطقة المناوي باشا في العشاء. وأشار إلى أن مخبأ الأسلحة الذي عثر عليه في منطقة حمدان الصناعية كان يحتوي على قاذفات RPG المقاومة للدروع ومختلف أنواع الرشاشات الخفيفة والمتوسطة نوع PKC مع مدافع للهاون من عيار 80 و120 ملم واعتدتها، وكميات كبيرة من عبوات التفجير الناسفة والأعتدة الخفيفة. وعلى الصعيد ذاته صرح لإذاعتنا الناطق الإعلامي لقيادة اللواء الأول من الفرقة 10 للجيش العراقي الجديد أنه عثر الساعة 10 صباح الثلاثاء على مخبأ كبير للأعتدة الثقيلة في منطقة حي الحسين بالبصرة في الساحة المقابلة لمجموعة الطاق السكنية، يحتوي على أكثر من 40 طنا من الأعتدة المدفعية الثقيلة من عياري 150 و120 ملم، بالإضافة إلى قنابل الهاون المتنوعة الأعيرة وأكداس أخرى من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
من البصرة ننتقل إلى الموصل، حيث وقعت اشتباكات ووقع عدد من الانفجارات أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. هذه الأخبار وتفاصيل أخرى في التقرير التالي.
اندلعت اشتباكات مسلحة في حي المالية وحي الوحدة بين القوات المتعددة الجنسيات والجماعات المسلحة شارك فيها الطيران الحربي الأمريكي بقصف عدد من المواقع، ورغم ضرب طوق محكم من القوات تلك حول مكان الحادث إلا أنه شهد قيام بعضهم بنقل القتلى والجرحى والذي لم يعرف بعد عددهم. من جانب آخر، انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة المدنية، ولقد أصيب 2 من المواطنين المدنيين جراء ذلك بجروح بليغة. وفي حي النور انفجرت سيارة مفخخة أخرى وأدى الانفجار إلى إصابة 3 من المواطنين المدنيين بجروح. وفي الساعة 11 من مساء أمس اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعتين مسلحتين مجهولتين، ولقد جرح جراء ذلك 6 أشخاص. وفي حي التأميم قتل مواطن من الكرد الشبك عن طريق الخطأ برصاص القوات المتعددة الجنسيات ويدعى عطاء الله إسماعيل، ولقد نقل جثمانه إلى ناحية برطلة شرق الموصل. وفي حي الكرامة قتل مواطن كردي آخر باسم شكر محمود على يد الجماعات المسلحة. في خارج الموصل قتل 6 أشخاص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة من نوع جمسي في مجمع ربيعة السكني بناحية ربيعة غرب الموصل. وفي غرب الموصل أيضا قتل مواطن كردي من قرية كهريز بناحية زمار ويدعى حميد كردوش نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة لقوات الحرس الوطني العراقي. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونعود إلى بعقوبة، حيث وقع عدد من الحوادث الأمنية التي تابعها لنا مراسلنا في محافظة ديالى.
عثر على كميات من الأسلحة والعتاد خلال مداهمة لمفارز مشتركة من الجيش العراقي والقوات المتعددة الجنسيات في بلدروز. وجاءت العملية بعد وصول معلومات استخباراتية تؤكد على قيام جماعات بتنفيذ عمليات عسكرية، كما قال مصدر أمني، وأضاف أنه تم اعتقال بعض الأشخاص من المشتبه بهم وهم الآن رهن التحقيق. إلى ذلك انفجرت عبوتان ناسفتان، إذ انفجرت الأولى لدى مرور دورية للقوات المتعددة الجنسيات مقابل قرية الأسود على طريق بعقوبة الخالص، ولم تعرف حجم الخسائر التي وقعت نتيجة الانفجار، حيث أغلق الطريق ومنعت السيارات من سلكه. أما الثانية فقد انفجرت على طريق بعقوبة كنعان، حيث استهدفت دورية أمنية عراقية. وعلى صعيد متصل، تعرضت نقطة السيطرة للجيش العراقي غرب مدينة خان بني سعد على طريق بغداد بعقوبة القديم لهجوم بقذائف الهاون، وأسفر الهجوم على إصابة 3 من منتسبي الفوج وأضرار في سيارات عسكرية ومدنية. وفي العظيم، أعلن مصدر مخول باسم فوج السلام في الجيش العراقي عن اعتقال 4 من المطلوبين الذين يقومون بتمويل عمليات عسكرية بالمنطقة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
محافظة بابل شهدت أيضا عددا من الحوادث الأمنية، كما أفادنا بذلك مراسلنا هناك.
هاجم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة أوبل ويحملون البنادق الرشاشة نوع BKC منازل أحد المواطنين القريبة من الشارع العام على طريق محاويل حصوة، حيث قاموا بإطلاق النار داخل المنزل، وقد أسفر الهجوم عن قتل صاحب الدار وأبنائه 3، فيما قام المسلحون قبل فرارهم إلى جهة مجهولة بإخراج جثث الضحايا ورميها على الشارع العام. من جانبها وعلى أثر معلومات استخبارية، قامت مديرية شرطة الأقضية بحملة تفتيش في منطقة نادر الثالثة التابعة لمركز مدينة الحلة، وقد عثر على 28 قنبلة هاون 82 مليم تم إبطال مفعولها من قبل خبراء المتفجرات. كما أبطل المختصون في مديرية شرطة قضاء الإسكندرية مفعول عبوتين ناسفتين، الأولى كانت مزروعة خلف منشأة حطين العامة، والثانية بالقرب من أحد المجمعات السكنية في المنطقة. إلى ذلك أبطلت مفارس شرطة الهاشمية مفعول عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة الإبراهيمية السكنية دون خسائر تذكر. على الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لإصغائكم.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني.
والصيف وما أدراك ما الصيف هي، والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانتبسطيت وانتخبيت قوة وبخلاص وشجاعة.
أقرأ شيء؟ شوف شوف كتاب أقرأ.
والله الإنترنت غنى عن كل شيء.
كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا والحمد لله.
والله رأيي بهاي الازدحامات الشارع كلها مسددة، أفرع مسددة.
الحمد لله كان راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
أما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم إحنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطة ما أخذ دورها أو الجيش أو الحرس الوطني.
هذه العراق الحر. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى المرحلة التالية من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، والتي سنلقي خلالها نظرة على أهم ما أبرزته الصحف اللبنانية من عناوين رئيسية تتعلق بالشأن العراقي، ثم ننتقل معكم إلى كل من القاهرة وعمان، حيث أعد مراسلانا هناك تغطية لما ورد اليوم في صحف بلديهما. وإليكم أولا أهم العناوين التي رصدناها في الصحف اللبنانية. 14 قتيلا وأحد عشر جريحا بهجمات متفرقة في بغداد وبعقوبة. آية الله السيستاني يشدد على الأخوة بين العراقيين من شيعة وسنة. الوقف السني يقول القوى الأمنية تقتل رجال الدين والمصلين والعاملين في المساجد ببغداد. جثث في العراق بعضها لسنة. والسيستاني والصدر يشددان على الوحدة. العنف يتواصل ويحصد مزيدا من القتل العراقيين، والسيستاني والصدر يحضان على التآخي بين السنة والشيعة. سيداتي وسادتي، نتوجه معكم الآن إلى القاهرة، حيث أعد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب رسالة صوتية تتضمن مراجعة لأهم ما تابعته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
جديد صحافة القاهرة بإجماعها اليوم الثلاثاء احتفاء بتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، وأبرزت صحيفة الأخبار المصرية في صفحتها الأولى ترحيب كبار المراجع السنة العربي في العراق بتصريحات الوزيرة الأمريكية حول ضرورة المشاركة السنية في صياغة الدستور. كما نقلت صحيفة الجمهورية عن عدنان سلمان رئيس ديوان الوقف السني قوله إن تصريحات رئيس أمر جيد، وإنها كان يجب أن تأتي منذ دخول الأمريكيين إلى العراق، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أما الأهرام شبه الرسمية فقد عبرت عن موقف المصري في افتتاحياتها وقالت جاءت دعوة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لزيادة نسبة العرب السنة في لجنة صياغة الدستور الدائم للعراق، تعبيرا عن إدراكها لضرورة أن يكون الوزن النسبي للسنة في هذه اللجنة موازيا لحصتهم السكانية الكبيرة التي تبلغ نحو ثلث سكان العراق. لكن الأهرام عادت لتقول إنه من المفروض أن يكون تعامل العراقيين على أساس المواطنة لا على أساس الانتماء القبلي أو الطائفي. وفي نفس الجملة قالت الصحيفة المصرية إن موقف الإدارة الأمريكية له وجه آخر مهم يقوم على ضرورة عدم تهميش السنة في العراق، وهو ما يؤكد على حد تعبير الصحيفة المصرية أن تهميش السنة غير مقبول من قبل الإدارة الأمريكية. في مجلة الأهرام العربية الصادرة هذا الأسبوع، رئيس التحرير أسامة سرايا يرصد التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي، ويرى أن في القلب منها العراق، وجميعها تذهب إلى تطور نحو التغيير. ويقول سرايا في مقاله إن هذه التطورات ليست ثمارا للفوضى الخلاقة أو للتدخل الأمريكي، بل هي نتيجة طبيعية لتحولات داخلية وتأثيرات إقليمية أفرزت هذه التطورات في الواقع العملي. أخيرا، يتطلع سرايا في مقاله إلى أن يحدث المولود الجديد ويعني به التغيير في المنطقة، يتطلع إلى أن يكون صحيا وقادرا على إحداث نقلة نوعية نحو الأفضل، على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر.
أما الآن فلقد جاء دور مكتبنا في عمان ليطلعنا على ما أبرزته اليوم الصحف الأردنية من مستجدات في الشأن العراقي.
يقول محمد ناجي عمايرة في صحيفة الرأي إن المصالحة العراقية تتطلب برنامجا وطنيا شاملا يؤكد المشاركة الكاملة ويعيد بناء المؤسسات الوطنية على قاعدة المواطنة لا المحاصصة الطائفية ولا الاستفراد بالحكم وإلحاق الفئات الأخرى وتبعيتها. وقد تكون زيارة رئيس إلى بغداد تصب باتجاه مشاركة السنة في الحكم والمسؤوليات إدراكا لدورهم في الشأن العراقي، لكن هذه النظرة نفسها تجعل من العراق فسيفساء غير قابلة للوحدة وتطيل أمد غياب الأمن والاستقرار، كما يقول العمايرة الذي يرى أن الاتفاقيات الطائفية ستظل معرضة للانهيار بين فترة وأخرى مثل ما هي قابلة للاعتراض والانتقاد. في صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي إن الأردن لا يؤخذ بجثة أقلية متطرفة تريد الالتحاق بالجنة من بوابة أول مركز شرطة عراقي تصادفه، والمصلحة المشتركة في مكافحة الإرهاب تقتضي التنسيق والتعاون للاكتفاء بالتوصيف والوصفات الجاهزة والاتهامات المسبقة، والتنسيق يمكن أن يبدأ من دعم العملية السياسية الجارية في العراق ولا ينتهي بكل تقنيات الحرب على الإرهاب التي يعرف بها خبراء الأمن أكثر مما نعرف. ويمضي الرنتاوي إلى القول أن ثمة فرصة لتشكيل سد أردني عراقي في مواجهة هذه الظاهرة المقلقة والمدمرة لا يجوز تبديدها بحال من الأحوال وتحت وقع التصريحات الغاضبة والبيانات الاتهامية. فالمسؤولون العراقيون يدركون أكثر من غيرهم أن الفكر التكفيري وتيارات السلفية الجهادية سقطت على تربة خصبة في العراق ونجحت في تخليق قواعد وشبكات وخلايا يقظة ونائمة من دونها ما كان ممكنا للجهاد المستورد ولا للتكفيريين الوافدين أن يشعلوا كل هذه الحرائق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجرايم
من جديد بمشاركة مخرج البرنامج معي ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال.
وأيضا أرحب بضيفنا مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب.
أهلا أهلا بك.
تفضل ديار، هو أنت اليوم راح تبدي.
أنا راح أبدي. أرحب مرة ثانية بكل أصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة وأشكرهم على الرسائل اللي وصلت الإذاعة، لكن نبدأ كالمعتاد حلقتنا بلقاء النافذة وقد أجرت الزميلة فريال لقاء مع الفنانة العراقية قارئة المقام فريدة محمد علي وزوجها الفنان محمد حسين قمر.
أعزائي المستمعين، لقاء النافذة سيكون اليوم مع الفنانة القديرة فريدة محمد علي والفنان محمد حسين قمر. وقد أحيت فريدة في 15 من الشهر الجاري حفلا فنيا في مدينة موريس الألمانية ضمن فعاليات مهرجان موريس لموسيقى الشعوب. أهلا وسهلا فريدة، وأهلا بك محمد.
أهلا وسهلا، يا هلا بكم.
فريدة، قبل ما نسألك عن مشاركتك بهذا المهرجان والأغنية أو الأغاني اللي قدمتها، ممكن ناخذ فكرة عن طبيعة هذا المهرجان من أبو ثريا محمد حسين قمر؟
يعني بالنسبة إلي طبعا كنت جدا سعيدة بهذه المشاركة، وهي المشاركة الأولى إلي بهذا المهرجان. وبصراحة يعني شفت فرق كثيرة مشاركة بهذا المهرجان، تقريبا 40 فرقة من العالم مشتركين، يعني من أمريكا ومن اليمن أيضا ومن الجزائر، المغرب، إيران، إسبانيا.
ألو،
أهلا بك أستاذ محمد في هذا اللقاء. وطبعا حضرتك أنت جالس بالقرب من أم ثريا مع فريدة.
نعم.
وتحدثت هي بشكل مختصر عن
نعم.
هذا المهرجان. طيب، ما أهمية مشاركتكم أنتوا كفرقة، فرقة المقام العراقي، في مهرجان عالمي من هذا النوع؟
نعم، أولا بالنسبة للمهرجان اللي هو اسمه مهرجان موريس، يعتبر واحد من أهم المهرجانات الفنية في القارة الأوروبية، ودورته اللي اشتركنا به هي الدورة 34 طبعا. والمهرجان هذا يستمر دائما لمدة 4 أيام مخصصة لموسيقى الجاز والموسيقى الشعبية. كانت مشاركتنا مهمة جدا، لأنه من بين 40 فرقة عالمية وفنان عالمي، كان اسم العراق أيضا إلى حضور كبير، وهذا ما لمسناه من تفاعل الجمهور اللي حضر الحفلة اللي كانت داخل خيمة كبيرة تسع لأكثر من 2000 شخص. فنانين كثيرين من العالم اشتركوا، من النجوم أمثال دافيد توماس وجمال الدين تاكوما من الولايات المتحدة، كريستين زالوني من إيطاليا، فيمي كوتي من نيجيريا، كولنتينس من بريطانيا، ولويس كلايفز، أوديان بوب من فرنسا، إضافة إلى عشرات الفرق الفنية الشهيرة مثل فرقة كيتي من فنلندا، وفرقة يوهام براذرز من أمريكا، وفرقة فيز البلجيكية.
شكرا أستاذ محمد على هذا التوضيح لمهرجان موريس. ولكن يعني بودي الآن أنه أسمع فريدة ماذا غنت في هذا المهرجان. ممكن أنت تقول لي نوع المقام وهي تبدي لي يعني تغني للمستمع المقام اللي غنته.
حقيقة افتتحت المقام لأنه باسم العراق، فافتتحتها بمقام الأورفة قصيدة الجواهري الشهيرة دجلة الخير، وغنت أيضا معها سلسلة من الأغاني العراقية المتنوعة يعني من الموصل إلى بغداد. وهسه ممكن أنه سمعكم شيء من مقام الأورفة.
سويت مقام الأورفة للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني.
نعم تفضلي.
حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا دجلة الخير يا أم البساتيني. حييت سفحك ظمآنا، حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين ماء والطين. كم يرد لي يرد لي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء وحدي لا تخليني. أوف يرد لي
يردي لي سمرة قتلتيني خفي من رب السماء وحدي لا تخليني فت على بابها وعم تنقش الوردي راس بريته من ذهب وبرسامه هندي وهكذا طبعا بعدين تجي بالله فوشوله بصدر لي وانا
طيب احنا لقاءنا قصير ونتمنى يكون اطول ونعرف المشاريع القادمة ان شاء الله في لقاء قادم نتحدث عن هذا الموضوع وقدم الشكر الجزيل للفنانة القديرة فريدة محمد علي والفنان محمد حسين قمر
شكرا جزيلا
اهلا اهلا قبل ما أعود إلى رسائل المستمعين إحنا في الحلقة الماضية طبعا أجرينا لقاء قصير مع مراسل الإذاعة أحمد رجب أحكيها بالمصري وطبعا طلبت منه أنه هي أن نكتة باعتبار دائما من يكون المصري موجود أنه لازم أكون نكتة فتفضل يا أحمد
هلا الحقيقة النهاردة يعني مضطرين نكون للإذاعة من غير نكت لأن النكت غير صالحة للإذاعة هذه المرة الأسبوع الأخير النكت المصرية كلها يبدو أنه
يعني وقحة
إلى حد كبير يعني,
يعني مو إلى حد يعني ما
يعني غير صالحة للإذاعة فعلا لكن المصريين طبعا بيحبوا النكت
طيب لعد في هذه الحالة يعني نعود إلى رسائل المستمعين وأنت مطلوب للحلقة القادمة أنه تهيئنا على الأقل نكت يعني ما تتعرض لأحد
إن شاء الله
نبدي في هذه الحلقة نبدي برسالة من المستمع على الأسدي وكتب لنا بعض الأبيات راح أقرأ لكم إياها يبقى عراقنا معمور شدة وزاهية بزهور قداح قرنفل أجوري طيبة نسمت بعطور شعب واحد ما يفرقه هل يدور وحوش المفخخ والذبح والجور ما يضيع الملح والماي بابن جذور ولا جيرة عمر والنخوة بينا تفور شعب المحبة به الليالي زاهية نور معجونة بخبزنا وريحة التنور الله ريحة حلوة. التنور ديار الخبز خبز العراقي
والكباب لو بدون
يا ريت نكمل ايد بايد نبني ايد بايد نبني بلدنا ونمد الجسور عاش العراق بزي الجديد واهل شموس وبدور ضواء الاصيل من جدود لجدود ويعبر المنصور عاش الشعب عاش الوطن ويبقى عراقنا معمور ان شاء الله قصيدتك حلوه هوايه على ويعني نطلب منك ان ترسل رقم الهاتف حتى نسوي دردشة وياك بالبرنامج ونأمل أن تزودنا دائما بنتاجاتك الجميلة
هي بالمناسبة قصيدة مؤثرة جدا أنا تأثرت بيها لأنها بتعبر عن الواقع طبعا بالتأكيد
صرت أشوف الدنيا بعيونك واصبحت ما عيش من دونك صرت أشوف الدنيا بعيونك واصبحت ما عيش من دونك من عراقك أنت تهواني صار لي الدنيا طعم ثاني
من عراقك أنت تهواني صار لي الدنيا طعم ثاني
شلون لو عني يبعد
لو عني بعدونك طبعا ما زال ويانا أحمد رجب بالبرنامج، وأيضا عند أعتقد اليوم رسالتين. تفضل أحمد اقرأنا الرسالة الأولى.
نعم، يعني أولا يعني لدينا رسالة من المستمع كوفاند شفيق، وأنا مبسوط جدا يا كوفاند أنك سمعت الحلقة السابقة وأجبت على الرسالة اللي أرسلناها لك عبر الأثير، ونرحب باستمرار بالمستمعين وبأنهم يقوموا بالكتابة لنا. كوفاند في رسالته الثانية بيحيي المذيعة الرائعة كما يقول، وكذلك المخرج ذو الروح الفاكهة ديار، والمذيعة الرائعة طبعا هي الأستاذة فريال. كوفاند بعت برقم هاتفه وهنتصل بك يا كوفاند في القريب العاجل، وهو يطلب أغنية للمغني الراحل طاهر توفيق. شكرا لك يا كوفاند على مشاعرك الرقيقة.
طبعا ديار هو اختصاص اختيار الأغاني ديار، أنا ما عرفت اسم المغني هذا.
كاك كوفاند سوباس، واعتذر إنه ما عدنا أغنية الراحل طاهر توفيق بسبب فقر مكتبتنا الموسيقية بالأغاني، بعض الأغاني القديمة، لكن مع هذا راح نقدم لك أغنية كردية وإن شاء الله راح تعجبك. سوباس جارك ودي
Geriden hadi mirdi ne merdi ne meşiyan vadi gibi hiç khasa ala merdi ne
رسالة من المستمع وعنوان البريدي www.theinterview@yahoo.com، ويقول نطلب حكم الإعدام بالإرهابيين، ولماذا لم يحاكم صدام حسين لحد الآن؟ هذا الأمر يا عزيزنا المستمع تقرر المحاكم الجنائية في العراق، أما بالنسبة إلى محاكمة صدام فهناك تحضيرات لجمع الأدلة والوثائق الخاصة بالمحاكمة.
طبعا هذه رسالة أخرى راح يجاوب عليها أحمد. تفضل أحمد.
نعم، لدينا رسالة من المستمع مهيمن الجزراوي، وبيعبر عن أعجابه بالإذاعة. مهيمن عايز يسمع آخر أخبار المطرب إسماعيل الفروجي. أنا طبعا ما أعرفش أخباره.
أحمد الفروجي، أحمد
مش الفروجي وإنما الفروجي. إيه ده يا أحمد، أخذ الشيطان يا أحمد.
يعني عذرا، لأنه هذه اللهجة العراقية هي قريبة إلى قلوبنا، ولكن صعبة بعض الأحيان بالنسبة لنا. يبقى المطرب إسماعيل الفروجي.
لا، فروتشي.
الفروتشي،
نعم.
وأنا مع الحقيقة ما أعرفش أخباره، لكن حسيب المهمة دي اللي في ريال وديار.
احنا راح نحاول إن شاء الله في الحلقات القادمة أنه نعاود الاتصال بإسماعيل، وديار راح يختار أغنية من أغانيه.
قلبي
أعزائي، طبعا دائما في هذا البرنامج وفي معظم حلقاته نحاول نغطي النشاطات الفنية والثقافية باستضافة شخصيات عراقية معروفة، واليوم راح نتحدث مع الناقد والكاتب ياسين النصير، رئيس مؤسسة أكد للثقافة والفنون والنشر في هولندا، للحديث عن آخر نشاطات هذه المؤسسة. مراسلنا فارس شوقي التقاه وسأله عن البرنامج السنوي المعد في مجال المهرجانات الخاصة بالسينما العراقية والكاريكاتير.
مشروعنا القادم قريب جدا هو يوم 28-29-5 من هذه السنة، هو عن فنون الكاريكاتير وأيضا كل فنون كاريكاتير العراق. الفنانين اللي سيشاركون هم كلهم عراقيين، منهم فيصل العيبي ومؤيد نعمة وعبد الحليم ياسر وعلي المندلاوي وكفاح محمود ومنصور البكري. وسنقدم في هذا المهرجان لمدة يومين معرضا فنيا بحدود 40 لوحة، وسيبقى هذا المعرض لمدة شهر في المتحف الشعبي في لاهاي. وهنالك محاضرتين أيضا في المهرجان وفيلمين عن فن كاريكاتير ناجي العلي، بالإضافة إلى ووركشوب ولقاءات مع الجمهور.
طيب أستاذ ياسين، بالنسبة لي راودني أنه المستمع يعتقد أنه هناك تسهيلات لعمل مؤسسة في المهجر، يعني شلون نقدر نبينها نبين الصورة للمستمع أنه شنو العقبات؟ أو
بالحقيقة أبدا، يعني لا توجد تسهيلات، يعني توجد صعوبات دائما. يعني نحن بدأنا عملنا منذ 97 ولم نحصد على نتائج هذا العمل 2004 و2003، يعني بعد أكثر من 7 سنوات من العمل الشاق المجاني والمضني والمستمر والتداخل في كل المؤسسات والحضور في كل هذا، باستطاعت بعد سنوات من الجهد لكي تحقق أن تنفذ برنامج معين. ثم حتى لو نفذ هذا البرنامج المعين لا يمكن أن تطمئن إلى أن هذه المؤسسات التي وعدت في بداية لما أن تعطيك مبلغا سرعان ما تتخلى عن هذا الوعد. وهذا ما حدث معنا في مهرجان السينما الثاني ومع مهرجان كثير أيضا. يعني نحن نعمل بصعوبة جدا، يعني لسنا نحن إلا عمال مجانيين تماما، ولكن هذا دأبنا وهذا يعني حقيقة عملنا منذ
للدفاع عن الثقافة وعن
للدفاع عن الثقافة لحضورها لعدم تغييبها، لأنه همشت الثقافة العراقية، همشت في الداخل وهمشت في الخارج. يعني لم نجد أي مهرجان للفيلم العربي يهتم بالفيلم العراقي مثلا، وإذا اهتم بالفيلم العراقي يضع على الهامش أو في الجانب من المهرجان الأصلي. يعني بعد أن بدأنا خطوتنا الأولى في دنهاق في لاهاي، بدأت المهرجانات العربية تهتم بالفيلم العراقي، وهذا جزء من نجاحنا، يعني وهذا التوسع جزء من نجاحنا. الآن نجد أن اهتمام كبير بالفيلم العراقي، ونعتبر أن هذا الاهتمام هو ما أسهمنا نحن في انتشاره وفي شيوعه في هذه المهرجانات.
ممكن نعرف أيام الـ بالنسبة للمعرض الكاريكاتيري أو المهرجان الكاريكاتيري؟ أيام
يوم 28-29-5 في المتحف الشعبي يسمونه الآن سكالا. المعرض سيستمر إلى 26-6، معرض تشكيلي قلت فيه 40 لوحة للفنانين العراقيين كلها كاريكاتير. حيكون هناك افتتاح وحتكون موسيقى لموسيقيين عراقيين هم ستار الساعدي وأنور أبو دوار، وستكون هناك جولة للفنانين أيضا في يعني محاولة منها لم تكن بعد يعني متهيئة، جولة في الصحافة الهولندية.
طيب عدد الرسوم اللي حتوصل أو شون حيكون العرض؟ أو
العرض رسوم 40 لوحة، ويعني نعمل بشكل كامل يعني على تأطيرها ووضع باسبات طولها وعرضها في مكان جدا جميل، ويعني في أشفى بالجاليري، ويعني هنا والمتحف بجمهور حي، يعني سيكون عرضة للزوار. وكتبت بعض الصحف عنه وظهرت منشورات أولية عن المهرجان في الصحافة الهولندية.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين، يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهرانين ردينا.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بامرني ومن ضيف الإذاعة أحمد رجب أطيب الأمنيات.
شكرا لك فريال، وشكرا لهذا الصوت الرائع كما يعبر المستمعين بأنك المذيعة الرائعة.
أشكرك كمان يا فريال، وأشكر كمان عزيزنا أحمد على قراءة الرسائل، وإن شاء الله يا مستمعين الكرام إن شاء الله إن شاء الله نسمع أخباركم بالحلقة القادمة.
يعني تأثرت بالجو المصري
أمال
جدا جدا.
ليلة لا تقضيني.